ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا. بالنسبة للصدقة عن الوالدين، هل يشترط أن تكون بعلمهما أم لا؟ طبعا إذا كان على قيد الحياة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالصدقة عن الغير هي نوع من الإحسان إليه، لأن فيها إهداء لثواب الصدقة إليه، وعلى ذلك فالصدقة عن الوالدين عمل صالح وفيه أيضا نوع بر بهما، ولا يشترط علمهما بذلك، لكن إذا كان يسران بهذا فالأفضل إخبارهما بهذا، لأن فيه إدخالا للسرور عليهما، وإدخال السرور على الوالدين يدخل في البر.
هل كل العبادات يمكن أن يهدى ثوابها للوالدين؟
عند جمهور أهل العلم أن جميع العبادات يمكن أن يهدى ثوابها، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، لكن الذي عليه الجمهور وهو قول أيضا جماهير السلف هو جواز إهداء الثواب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، والمسألة خلافية، ولكن الذي عليه الأكثر أكثر أهل العلم هو جواز إهداء الثواب، وبعضهم يقول إن الأفضل إنه لا يهدى إلا ما ورد به النص فقط، والشافعية لهم أيضا رأي في تقييد ذلك ما ورد به النص، ولكن الذي عليه جمهور السلف وجماهير الفقهاء هو أن ذلك يشمل الجميع.
البعض يعني قد تملكه العاطفة فينشغل بإهداء الثواب لمن يحب لوالديه أو غير ذلك، لكنه في المقابل هو نفسه محتاج للصدقة أو للطاعات، فتوجيهكم لهذا بحيث أنه ما يطغى الجانب العاطفة على جانب يعني حاجة الإنسان.
نعم، ينبغي يبدأ الإنسان بنفسه، فالإنسان كما أن هذا الذي تهدي له الثواب بحاجة للثواب، فأنت أيضا بحاجة للثواب. لبعض الناس كأنه سيعمر، كأنها سيعيش سنين طويلة، تجد أن معظم الأعمال التي يعملها يهدي ثوابها لغيره وينسى نفسه. وأنا أذكر يعني كان عندي درس في الحرم، وأتى أحد الناس وقال إن جميع العمر التي يعتمرها يهدي ثوابها لغيره، فقلت لماذا تفعل هذا؟ قال يعتقد أن له مثل ثوابها. فقلت أنت الآن أهديت ثوابها لغيرك، كيف يكون لك مثل ثوابها؟ قال إني سمعت من يقول هذا لا دليل عليه أنه يكون لك مثل ثوابها، قد تؤجر على النية، تؤجر على الإحسان، تؤجر على يعني أمور متعلقة بهذا، لكن أجر الثواب أن تقول يا ربي ثواب هذه العمرة أو ثواب هذا العمل الصالح هديته لفلان. يعني ينبغي أن يكون هناك توازن، إن لنفسك عليك حقا، فكما أنك تريد أن تعتمر عن غيرك أو تصدق عن غيرك أيضا ابدأ بنفسك، اعتمر عن نفسك وتصدق عن نفسك، فكما أن غيرك بحاجة للثواب فأنت أيضا أحوج منه للثواب. نعم،
نأخذ بعض الاتصالات. أروى تفضلي. يا أروى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم الدفع في المواقع الإلكترونية عن طريق تمارة أو تابي؟
حكم عفوا الدفع
في المواقع الإلكترونية.
إيه نعم، عن طريق ماذا؟
تمارة أو تابي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم استخدام البوتكس لإخفاء التجاعيد بحكم تقدم العمر؟
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا أبو عبد الله، تفضل. أبو عبد الله.
سلام.
تفضل يا غالي. تفضل يا غالي، سؤالك أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. حيا الله. حيا الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. سؤالك يا غالي.
الله يبارك فيك. أحيانا في بعض المصليات العامة يتقدم شخص غير عربي فيصلي ويقرأ الفاتحة بطريقة غير صحيحة، مثلا في الرحمن الرحيم يبدل الحاء بالهاء والمصلون يتابعون معه، وفيهم من يتقن العربية، فما الحكم الشيخ؟
طيب عندك سؤال آخر يا أبو عبد الله.
سؤال آخر، الله يعطيك، شخص ولي على ذات إعاقة ذهنية،
نعم،
ويأتيها معونة من الحكومة تتراكم في الحساب وأحيانا لا تزكي عنها بسبب تعطل الحساب، يعني الحساب يحتاج تحديث، فصار في تراخي في تحديث الحساب وتراكم المبلغ أكثر من 6-7 سنوات.
نعم.
فهل يلزم الزكاة عن السنوات الماضية؟
طيب بقش. وتم استلام المبلغ المتراكم؟
نعم، الآن تم استلام المبلغ المتراكم لما يقرب من 5 سنوات.
طيب نعم. بقي شيء يا أبو عبد الله؟
جزاك الله خير. شكرا.
يا أهلا وسهلا. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤالان.
تفضل.
سؤال أول يختص في هناك، أنا عندي بحث أكاديمي.
نعم.
ويعرض علينا بعض الناس إنه يستطيع أن يبحث لك عن موضوع أو يستطيع يعطيك خطة معينة في موضوع معين تختاره مثلا. ففي مقابل يقول أكتب لك خطة من وإلى وأنت تبدأ تبحث فيها.
طيب.
سؤالي، هل في ذلك بأس؟
طيب سؤال آخر. يكون
بمقابل.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي كبيرة السن.
نعم.
جلد كبيرة السن حبيبة تصلي هي لكنها ما تصلي الصلاة، يعني ما أدري، يعني أهلها يكلمونها وهي تصلي.
يعني هي تتكلم معهم وهي تصلي.
سم.
تتكلم معهم وهي تصلي.
هم يحدثونها. وهي تصلي. وطبعا تصلي وهي مقعدة وتصلي على غير كبرة، ما تستطيع أنها يعني تتجه لكبرة،
لكن هي ذهنها حاضر ووعيها حاضر.
هي شيخة ذهنها تقريبا حاضر، يعني أحيانا وأحيانا لا.
طيب السؤال تحديدا ما هو؟
السؤال يا شيخ، هل إذا صلت على مثل هذه الحال صلاتها صحيحة ولا يجب عليها تعيد الصلاة في حال يعني يقبتها ولا؟
يعني قصدك إذا صلت لغير القبلة مثلا أو تكلمت؟
هي لغير القبلة لا تستطيع حقيقة، لكنها أنا أتكلم من ناحية الشيخ، إذا صلت يعني صلاة لونها لغير القبلة لكنها ما تصلي الصلاة المعروفة، يعني ركوع وسجود إيماء وركوع إيماء وسجود إيماء، أهلها يقدمونها وهي تصلي على حالها وهي جالسة لا تؤمن.
طيب
لا، لكن فقط يعني نريد نستوضع عن حالتها الصحية، تعرف من يزورها؟
إذا حدثناها قلنا أنا فلان عرب، إذا قلت أنا فلان عرب تعرف، نعم تعرف.
والضبط عندها يعني ليس تاما؟
لا الضبط عندها ليس تاما شيخ.
طيب أبشر يا عبد الله. طيب. تسمع الجواب. طيب. شكرا جزيلا. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
إذا كنا في الصلاة هل يعني يشرع شيء، مثلا إذا كنت أسمع الإمام يقرأ الآيات، هل يشرع شيء، مثلا إذا كان في موضع دعاء أتي أو مثلا موضع استعاذة تعوذ أو مثلا موضع في التسبيح وتنزيه.
طيب.
لله
أنت تقصد في صلاة الفرض؟
إيه نعم، في صلاة الفرض. طيب. أو حتى لو كان يعني صلاة التراويح.
طيب سؤال آخر.
لا بس.
حياك الله محمد، تفضل. يا محمد.
ايوه
تفضل يا غالي.
الله يحييك.
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ انا كان عندي بيت في اولاد شقة القاعده بعدين ورث على عماره
لحظة يا محمد، أنت عندك بيت بعته في ذي القعدة؟
في أوراق شهر ذي القعدة.
طيب.
ودورت على عمارة أشتريها. نعم. فعلاً أبرمت عقد مع البائع. أبرمت عقد مع البائع في شهر ربيع الثاني.
طيب.
وسويت له شيكات مصدقة على أساس إنه ينهي الصك يطلع إلكتروني، كان ورقي وصارت مشاكل في الثروة العقارية وفي وزارة
اللي هو أن تقصد تحديث الصك.
تحديث الصك.
نعم.
أخذ المهم إنه 7 أشهر ضيعوا له الصك وبعدين طلع بدل فاقد وبعدين المهم طلع إلكتروني بعد 7 أشهر. تم الإفراغ، أخذ الفلوس وأخذت أنا المبنى. المهم اللي أبغى أعرف إنه يعني أنا وقت الزكاة تبعي هو عبارة عن في نهاية شهر رمضان، وبين ما اشتريت وقات العقد واخذ الفلوس من الاول، يعني جمدت الفلوس لين استلمها في شهر
كم شهر جلس عندك المبلغ المالي في حسابك ما اشتريت به؟
قعد 7 أشهر بس ما كان ما اقدر اتصرف فيه لانه كان مدخول.
يعني يعني بمعنى انه جلس في حسابك 7 شهور فقط.
7 أشهر.
طيب خلاص. هل عندك سؤال آخر يا محمد؟ يعني أنت سؤالك هل على هذا المال اللي جلس في حسابك 7 شهور هل عليه زكاة أم لا؟ هذا سؤالك.
صحيح هذا. طيب. وبعدين كان كمان الاتفاق مع المالك إنه الأجارات اللي دخلت في يعني من وقت المبايعة إلين الإفراغ تكون ليا، وفعلا سلمني إياها بعد الإفراغ الإلكتروني.
طيب يعني المجموع للمبالغ الذي كان في حسابك لمدة 7 شهور فقط.
بس 7 شهور.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا أنا ما عندي.
حياك الله يا غالي، أهلا وسهلا. طيب نبدأ ببركة الله على من أسئلة إخواننا وأخواتنا. أروى سألت عن استخدام البوتكس لإخفاء بعض التغيرات الجلدية بسبب التقدم في العمر.
هذه المسألة خلافية بين علماء المعاصرين، فمنهم من منع ذلك ورأى أن هذا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل، ومنهم من أجاز هذا وذكر أن هذا ليس داخلا في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما هو رد للخلقة التي خلق الله تعالى هذا الإنسان عليها. وهذا القول الثاني هو الأقرب والله أعلم، أن هذا يدخل في المباح، في دائرة المباح، لأنه ليس فيه في الواقع ليس فيه تغيير لخلق الله عز وجل، إنما هو رد لخلقة الله لهذا الإنسان. فهذا الإنسان مع تقدم العمر تنقص عنده بعض الهرمونات وبعض الأمور التي تكون في البشرة، يعالج هذا النقص بطريقة معينة وتزول مع هذه المعالجة هذه التجاعيد أو بعضها. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا لا بأس به على القول الراجح.
نعم. سؤالها الأول عن وسائل الدفع الإلكترونية، وهي الآن تعددت كثيرا، يعني هل هناك ضوابط لها؟ ذكرت مثل تابي وغيرها.
مثل هذه الشركات حيث الهيكلة صحيحة، لأنهم يشترون هذه السلعة من المتجر أو من المحل ويبيعونها على العميل مقسطة، لكن يرد الإشكال في شرط غرامة التأخير. فبعض هذه الشركات عندها شرط غرامة التأخير، إذا تأخر المشتري عن سداد القسط يحسب عليه غرامة التأخير، ويذكرون أنهم يصرفونها في وجوه البر، وهذا الشرط لا يجوز. وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابط عالم إسلامي بأنه لا يجوز، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يجيزه بشرط أن يدفع في وجوه البر، ولكن الأظهر أنه لا يجوز. وعلى ذلك فيكون محل الإشكال في الشراء عن طريق هذه الشركات هو في هذا الشرط، في شرط غرامة التأخير. فلو أمكن أن هذه الشركات تعالج هذا الإشكال وتجعل يعني هذا البيع خاليا من هذا الشرط، وتبحث عن وسيلة أخرى لضمان حقها، فإن هذا سيكون فيه مساعدة كبيرة لكثير من الناس الذين لا يستطيعون يشتروا بالنقد وإنما يشترون بالتقسيط عن طريق هذه الشركات. لكن هذا الإشكال يعني هو إشكال منتشر وسائد عند كثير من هذه الشركات، فيبقى هو محل الإشكال في هذه المسألة. نعم.
أخونا عبد الله سأل، وهذا نراه يحدث في بعض المساجد أحيانا، قد يتقدم للصلاة شخص لا يتقن لفظ القرآن بشكل كامل بسبب أحيانا العجمة أو غير ذلك، فهل مثل هذا يتقدم مع وجود غيره من هو أفضل منه؟
يأم القوم أقرأهم لكتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يتقدم إنسان وفي المسجد من هو أقرأ منه لكتاب الله عز وجل إلا أن يكون هو الإمام الراتب. ويشترط أيضا في الإمام حتى وإن كان إماما راتبا أن لا يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، فإنه إذا لحن فيها لحنا يغير المعنى لم تصح الصلاة. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة الصحيحة مع الكراهة، وهكذا أيضا لو كان اللحن في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. وعلى ذلك ينبغي ألا يقدم إلا الأقرأ لكتاب الله عز وجل. وهذا الأعجمي الذي يؤم الناس ننظر إذا كان يلحن فهل هذا اللحن في الفاتحة أم لا، إن كان في غير الفاتحة فالأمر سهل، لكن إذا كان في الفاتحة فننظر هل هذا اللحن يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة.
للتأكيد فقط أن القضية ليست هي أعجمي وعربي، وإنما في إتقان القرآن، فمن لا يتقن القرآن من أي جنسية كان فالحكم ينطبق عليه. ورأينا بعض من لا يتحدث اللغة العربية لكنه يتقن القرآن أفضل من أهلها. السؤال الثاني لأبي عبد الله يقول الإعانة التي تأتي للمعاق إعاقة ذهنية وتجتمع في الحساب، وذكر أنها اجتمعت في الحساب لمدة 5 أو 6 سنوات، مثل هذا المبلغ هل عليه الزكاة أم لا؟
هو ذكر أنه لم يستطيعوا أن يسحبوها طيلة هذه السنوات، وهذا مؤثر على إيجاب الزكاة عليه، لأن عنده مال لكن لا يستطيع التصرف فيه، فنقول تجب الزكاة مرة واحدة فقط، واستلموها بعد هذه السنوات، بعدما استلموا هذه المبالغ يزكوها عن سنة واحدة، يعني عن السنة الأخيرة التي زال فيها التعثر، أما ما قبلها من السنوات فكان هناك تعثر لا يستطيعون أن يسحبوا هذا المبلغ ولا أن يتصرفوا في هذا المال، والزكاة إنما مبناها على المواساة. فعلى هذا نقول الأخ الكريم تزكي هذا المبلغ عن سنة واحدة فقط. نعم.
أبو محمد فضل. يا أبا محمد.
نعم.
تفضل يا غالي. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الخير يا شيخ.
الله يحييك، سؤالك تفضل.
حياك الله وحيا ضيفك الكريم الشيخ سعد.
حياك الله، بارك الله فيك.
طول العمر أنا أسأل عن الدعاء اللي قبل تكبيرة الإحرام اللي هو أستو واعتدلوا بالنسبة للإمام، هل هذا صحيح؟
يعني تقصد قول الإمام استو واعتدلوا؟
نعم، لأن طيب. في أحد الجماعة قال لي أنه يعني ما يجوز أنه يقول هذا، ما طيب. أدري يا شيخ.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أي نعم طرمك.
تفضل.
صليت بالجماعة كذا وفي آخر ركعة تذكرت أني ما كنت على وضوء.
نعم.
فهل صلاة الجماعة المأمومين صحيحة؟
طيب
أنا عدت الصلاة بعد ما سلمت، عدت الصلاة اللي صليت صلاة العصر.
طيب بقي شيء؟
سلامتك الله.
حياك الله. لمياء تفضلي. يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين لو تكرمت.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، حكم تسوق المرأة من المواقع الإلكترونية والنظر للنساء فيها عرضا التي يرتدين ملابس النساء الخاصة فقط بغرض الشراء لا للاستمتاع بالنظر لهم.
طيب.
خاصة وأن السوق الإلكتروني أرخص بكثير.
طيب السؤال الثاني يا لمياء.
وحكم إحضار امرأة لتصوير الزوجين يوم الزواج صور للذكرى وتكون مصورة أجنبية عن الرجل وتلبس عباءة سوداء والنقاب لكن عبايتها ليست على ضوابط الشرعية تماما.
أبشر أبشر لمياء تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. حسين تفضل. يا حسين.
مرحبا.
أهلا وسهلا. تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم الله شيخ عبد الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنت معنا يا حسين، تفضل سؤالك.
مرحبا.
سؤالك يا غالي.
سؤال الله يعافيك. هناك موظف حكومي صدر له انتداب من جهة العمل مدة 30 يوم، وفي أثناء الانتداب في اليوم 18 طلبت من جهة العمل بالعودة لمقر العمل.
أنا قرأت سؤالك، أنت كتبته في تويتر يبدو لي. أنا بس بعطيك يعني في 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 مثل هذه الأسئلة، لأن سؤالك كان واضح، المرجع فيها ليس برامج الفتية وإنما الجهة التي أصدرت الانتداب. فإذا كانوا يسمحون بهذا الأمر، بمعنى إذا كان النظام يسمح فالحمد لله يأخذها، إذا لم يكن يسمح فهناك إجراءات تتخذها الجهات في مثل هذا الموضوع. فأعتذر منك لأنه ما كان مرتبطا بأنظمة في الجهات الحكومية أو غيرها، فالمرجع فيه نفس الجهات هذه. شكرا جزيلا يا غالي. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله سأل سؤال عن من يقدمون خدمات البحث العلمي. في بعض الأحيان قد يكون هو مساعدة في البحث، وقد يكون أحيانا كتابة للبحث كاملا، وأحيانا إعداد الخطة خطة البحث، فما حكم الاستعانة بهم بمقابل؟ طبعا
إذا كان ذلك في الأمور الفنية والأمور غير الأساسية فلا بأس بذلك، أن يكون مثلا في الطباعة وفي التنسيق ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما في الأمور الأساسية في البحث فليس له ذلك، لأنه إنما يترقى بسبب جهده العلمي المبذول في إعداد هذه البحوث، فما كان من الأمور الأساسية في البحث ليس له أن يعطي غيره لكي يكتب عنه البحث. ولهذا الجامعات لا تقبل مثل هذا، لو يعني علمت الجامعة لا تقبل مثل هذا، ومثل ذلك أيضا رسائل الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك. فيعني هذا يعتبر نوع من الغش، أن الإنسان يأتي بمن يكتب له هذه الرسالة أو هذا البحث كتابة كاملة، فلا يظهر جهده العلمي ولا يظهر مستواه العلمي ويتخرج وهو ضعيف، فلا يحقق المقصود من سن هذه الأنظمة. ولذلك نقول إن الأصل أن من يترقى يكتب هذه البحوث بنفسه، لكن لا مانع من الاستفادة من غيره في الأمور الفنية كالطباعة ونحوها.
سؤاله الثاني عن امرأة كبيرة في السن يحضر ذهنها أحيانا ويغيب أحيانا، إذا صلت لا تصلي بالصفة الصحيحة وإنما تصلي بنوع من النقص، وتصلي أحيانا لغير القبلة بسبب أنها لا تستطيع التحرك، فما توجيهكم حول صلاتها؟
هذه المرأة حكمها على الوصف الذي ذكره الأخ السائل حكم الصبي المميز، الصبي المميز مرفوع عنه القلم، لكن إن أتى بالطاعات أثيب، يعني عمره مثلا 8 سنوات، عمره 10 سنوات، هو غير بالغ مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 وذكر هنا الصبي حتى يبلغ، لكنه إذا صلى وصام يثاب ويؤجر على ذلك، ولذلك يؤمر بالصلاة للسبع. هكذا أيضا هذه المرأة التي خف الضبط عندها، لم يذهب بالكلية العقل وإنما خف، فأحيانا تعرف من يأتيها وأحيانا لا تعرفه، أحيانا تضبط الصلاة وأحيانا لا تضبطها، فهذه مرفوع عنها القلم، يعني لو لم تصلي مثلا ليس عليها شيء، لكن إن صلت وصامت أثيبت على ذلك إن شاء الله. ولذلك نقول لأولادها وأهلها اقبلوا ما جاء منها ولا تكلفوها أكثر من هذا، ما جاء منها الحمد لله إن شاء الله مأجورة مثابة عليه، ما لم تطقه فاتركوها، اتركها هي مرفوعة عن القلم ولا حرج عليها، وهذه الشريعة مبنها على اليسر والسماحة والسهولة كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
قريب من هذا السؤال، من أجرى عملية في العين ولا يستطيع الركوع والسجود بسببها لكنه يستطيع القيام، فنحن نقول هنا الآن يجب عليه القيام بمعنى أنه لا يجوز له أن يصلي جالسا؟
يجب عليه أن يأتي بما يستطيع، إذا كان يستطيع القيام فيصلي قائما، إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه القيام مشقة شديدة فيصلي جالسا، وهكذا أيضا بالنسبة للركوع والسجود. القاعدة في هذا هي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول صلي على حسب استطاعتك، عند العجز يجوز له أن يصلي قاعدا، وكذلك بالنسبة للركوع والسجود يوم بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذلك أيضا عند عدم العجز لكن مع المشقة الشديدة التي يفوت بسببها الخشوع، فهنا أيضا يجوز له أن يصلي جالسا، وكذلك يوم بالركوع والسجود عند المشقة الشديدة في الركوع وفي السجود. والقاعدة في هذا هي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وفي اليوتيوب كذلك. غيمة سألت بالنسبة لإزالة النجاسة، هل يجب فيها اليقين أم تجزئ غلبة الظن؟
يكفي في هذا غلبة الظن، أمور العبادات كلها مبناها على غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين، ولذلك فإزالة النجاسة يكفي غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه لم يبقى أي أثر للنجاسة من لون أو طعم أو رائحة فتكون نجاسة بهذا قد زالت. نعم.
سؤال آخر أيضا اللي هو الاستشهاد بآيات القرآن وفق المناسبات والوقائع التي تحدث، يعني ذكرت الأخت مثال فيما يتعلق مثلا بمن أنجبت أنثى فتكتب ربي إني وضعتها أنثى ومثل هذه، فما حكمها؟
إذا كان ذلك ليس على سبيل الابتذال والامتحان وإنما على سبيل الاستشهاد في موضع يناسب الاستشهاد معه فلا بأس بذلك، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز هذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فساء صباح المنذرين يعني اقتباسا من الآية الكريمة فساء صباح المنذرين، فإذا كان ذلك ليس فيه ابتذال ويؤتى بالاستشهاد من الآية في موضعه وكان أيضا المقام يناسب هذا الاستشهاد فلا بأس به.
نعم. نستأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا إبراهيم سأل عندما يقرأ الإمام بعض الآيات اللي فيها تسبيح أو فيها ذكر الله عز وجل أو فيها ذكر الجنة أو فيها ذكر للنار، هل يسبح ويتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة، سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة؟
أما في الفريضة فلا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة أنه فعل ذلك، مع أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا للأمة كل شيء، حتى اضطراب لحيته نقلوه ووصفوه للصحابة، اضطراب لحيته أثناء القراءة. فلو كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك هذا نقل. ففي صلاة الفريضة الأولى أن لا يفعل ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، لو فعله فلا بأس. أما بالنسبة لصلاة النافلة فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها النار تعوذ. ففي صلاة النافلة خاصة في صلاة الليل يشرع ذلك، لكن في صلاة الفريضة الأولى ترك ذلك.
محمد يقول إنه باع بيته وبقي المبلغ في حسابه ما يقارب 7 أشهر بسبب بعض الإشكالات التنظيمية فيما يتعلق بالبيع والشراء وإلى آخره. فهو سؤاله يقول هل على المبلغ الذي بقي 7 أشهر في حسابه زكاة أم لا؟
لا زكاة فيه، لأنه لم يحل عليه الحول، لابد أن يمضي عليه 12 شهرا وهو لم يمضي عليه سوى 7 أشهر فلا زكاة فيه.
المبالغ التي دخلت بعد هذا المبلغ، بمعنى أنه كان عنده هذا المبلغ واشترى به العمارة، لكن هناك إيجارات دخلت بعد ذلك، كيف يحسب حولها؟
الإيجارات يحسب حولها من حين قبضها، إن بقيت عنده سنة كاملة زكاها، وإن صرفها قبل تمام السنة أنفقها فلا زكاة فيها.
يعني بمعنى إذا استلم إيجار مثلا الشقة أو إيجار العمارة الآن وصرفه خلال شهر، هذا ما عليه زكاة؟
هذا لا ليس عليه، بل حتى لو صرفه بعد 11 شهرا لا زكاة عليه،
لابد أن يمر عليه سنة كاملة،
لابد أن يمضي عليه عام كامل. نعم.
أبو محمد سأل بالنسبة للإمام هل يشرع له أو يسن له أن يقول للجماعة سووا اعتدلوا إلى آخره؟
نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قبل أن يكبر كان يلتفت لأصحابه ويرشدهم إلى تسوية الصفوف ويقول استووا ويقول سدوا الخلل ونحو ذلك من العبارات. فهذا من مسؤولية الإمام أنه قبل أن يكبر يتفقد المأمومين خلفه، وإذا احتاج الأمر لأن يطلب منهم تسوية الصف فيشرع له ذلك. وأما من قول بعض الناس أن هذا لا يشرع فهذا غير صحيح، بل هذا مشروع في حق الإمام. لكن بعض الناس اعتاد هذه الكلمة بحيث أصبحت ليس لها أثر، فتجد أنه يقول استووا اعتدلوا الله أكبر، فأصبح يعني ليس لها أثر على من خلفه. ولذلك فالسنة هو قبل أن يكبر يلتفت، فإن رأى أن الصف بحاجة لتسوية يقول استووا سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول ونحو ذلك. فهذا طبعا سدوا الخلل في الأحوال المعتادة، أما في هذه الأيام مع وضع كورونا لا يأتي بهذه العبارة، لأن الخلل موجود بسبب التباعد بين المصلين، وهذه حالة استثنائية حالة طارئة. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عنا جميعا. فلا يستخدم عبارة سد الخلل، لكن يقول مثلا استووا أتم الصف الأول فالأول ونحو ذلك من العبارات المناسبة. نعم.
أم لما تفضلي. يا أم لما. طيب يبدو لي ملامة بعيدة. فهد تفضل. يا فهد.
اي نعم الله يحفظك.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. عندي سؤالين. السؤال فضل. الأول كنت مسافر وجاء غنم عند العامل.
نعم.
عدد خمس وأوى عنده وأعطى علف وحب وبعدها أعلن عنها والآن لها يمكن سبع شهور ما أحد يق.
نعم.
ما الحكم فيها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني راح أحطك. أنا معي أخوة وتوفى الوالد الله يرحمه.
رحمه الله.
الله يجزاك خير وتقسمنا وكان قسمي أنا الأقل يعني وراضين كلنا راضين يعني. وبعد يعني سنة كذا اكتشفت من خواتي وأخوي الأكبر قالوا إنك أخذت حقنا وإنك حرامي وإنك وأدق عليهم الآن أدق عليهم ما حد يرد علي أجي عند البيت أبغى أوصلهم وصلة رحم ما علينا من الأرض سنة رحم ما حد يرد ما أدري إيش الحل.
يعني أن تسأل عن حكم هذه القطيعة أو تسأل عن حل لهذه المشكلة؟
القطيعة لا القطيعة.
طيب الشيخ بإذن الله تعالى تسمع توجيه الشيخ. شكرا وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم. فهد تفضل يا فهد.
مرحبا
أهلا وسهلا.
ألو
تفضل يا غالي.
هلا يا غالي أنا على الهواء الحين.
نعم نعم
يعطيك العافية. عندي سؤال.
تفضل.
في أحد الورثة وارث ضد ورثة ضد وارث ضد مورود.
كيف يعني ما فهمت؟
في دعوة شو اسمه توفى الوالد الله يرحمه
رحمه الله رحمه الله
الله يجزاك خير فرفع دعوة شراكة بين الورثة في الأصح الشراكة هذه ليست موجودة ما الحكم في ذلك؟
طبعا يبدو السؤال
عند المحكمة الدعوة عند المحكمة الآن
صدر فيها أيوة الشيخ بس لحد الآن لم يبين لي
طيب يعني ما دام الدعوة في المحكمة وصدر فيها أيضا حكم فهذه مجالها مجال التقاضي فليس مجالها مجال برامج الفوتية ونعتذر منك يا فهد إذا في سؤال آخر احنا حاضرين الله يحفظك
عافاك الله
طيب الله يجزاك خير وعافيك شكرا جزيلا. أبو محمد سأل أيضا في سؤاله الثاني أنه صلى بالجماعة إماما وتذكر في نهاية الصلاة صلاة العصر أنه لم يكن على وضوء فسؤاله هل صلاة الجماعة صحيحة أم لا؟ هو عاد الصلاة.
نعم صلاة الجماعة صحيحة وذلك لأنهم صلوا خلف من يعتقدون أنه على طهارة ثم تبين أنه ليس على طهارة فصلاتهم صحيحة على القول الراجح وأما هو فإنه يعيد الصلاة. نعم.
سكون سألت عن أن تضع على المصحف بعض الملصقات التحفيزية لكي تساعدها على الحفظ وغير ذلك فما حكمها كتابة العبارات أو ملصقات على غلاف المصحف أو في داخله لكي تحفز على الحفظ؟
الأولى أن تجعل هذه الملصقات على غير المصحف تجعل مثلا على الطاولة التي عندها أو نحو ذلك لكن المصحف ينبغي أن يصان وأن يعظم وأن يحترم وأن يبعد عن مثل هذه الملصقات وعن الكتابات فهذا المصحف كتاب ربنا عز وجل ينبغي تعظيمه بجميع صور التعظيم ووضع هذه الملصقات أخشى أنه يتنافى مع هذا المعنى ولذلك نقول أخت الكريمة لا بأس بهذه الملصقات التحفيزية لكن ضعيها على غير المصحف ضعيها على الطاولة أو على أوراق أو نحو ذلك.
دعوة يسأل عن الرهان بين اثنين بحيث يعني يقول كل منهما للآخر إذا سبقتني أعطيتك كذا فما حكمه؟
هذا لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ففي هذا الحديث وحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام لا سبق ولا نافية للجنس وسبق نكرة في سياق النفي فيعم جميع أنواع السبق وجميع أنواع العوض إلا في هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث إلا في خف يعني في الإبل أو نصل يعني في السهام أو حافر يعني في الخيل وجمع بينها أن هذه كانت هي آلات القتال زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقاس عليها آلات القتال في وقتنا الحاضر وأيضا أضاف بعض العلماء كابن تيمية وابن قيم وبعض المحققين أضافوا حالة أخرى يجوز فيها بذل العوض في الرهان وهي ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه واستدلوا بقصة رهان أبي بكر الصديق مع كفار قريش فإنه لما نزل قول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فأصبح أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بها ويصح بها في طرقات مكة فراهنته قريش فقال إن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. فقالوا كيف تقول هذا، هذا غير ممكن. فقال قالوا نراهنه، قال نعم. فراهنهم أبو بكر الصديق على أن الروم ستغلب فارسا في 6 سنين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام هل احتطت، لأن البضع ما بين 3 إلى 9، كان افترض أنك جعلتها 9 سنين.
9 سنين نعم.
مضت 6 سنين لم تغلب الروم فارسا، فأخذوا من أبي بكر رضي الله عنه الرهان. لكن أبا بكر على يقين بأن ما قاله الله حق وأنه صدق وأنه لا بد أن يقع، فقال أراهنكم على 3 سنين متبقية. فطمعوا أن يكسبوا رهانا آخر، فراهنوا الصديق. في السنة 7 غلبت الروم فارسا، فاستعاد الصديق رضي الله عنه رهانه. فأخذ من هذا العلماء على أن هذه الحالة يجوز فيها الرهان ما كان فيه إظهار الإعلام الإسلامي وأدلته وبراهينه كالمناظرات ونحوها، فهذه أيضا يجوز فيها بذل الرهان. ما عدا ذلك لا يجوز الرهان. فالرهان الذي بين شخصين يقول أراهنك على كذا، إن غلبتني أعطيتك كذا، وإن غلبتك تعطيني كذا، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في الميسر.
ريم سألت عن نقطة مهمة في الحقيقة، وهي وإن كانت لم تكن لا حمد كثيرة لكنها موجودة، وهي أن بعض أولياء الأمور يكون مقصرا مع أهل بيته في النفقة، لكنه في المقابل فيما يتعلق مثلا بالولائم أو بمساعدة الآخرين ربما أحيانا يتحمل بعض الديون لأجل ذلك، فما توجيهكم حول هذا الأمر؟
ينبغي التوازن في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني زائرك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ينبغي أن يكون هناك توازن بين أن الحق نفسه وحق أهله وحق زائري وحق ضيوفه وحق أصحابه، فيكون هناك توازن، لأن بعض الناس يغلب جانبا على جانب، فيكون في هذا التغليب يكون فيه إخلال بالحقوق الواجبة عليه. ولذلك ينبغي أن يكون المسلم متوازنا معتدلا في أموره كلها.
حبيب سأل عن اصطفاف الصبي غير المميز في الصف، هل يقطعه؟
الصبي غير المميز لا يعقل النية، وعلى هذا فوجوده في الصف يعتبر فرجة. ولذلك ينبغي أولا ألا يحضره وليه للمسجد، هذا مسجد ودار عبادة وليس روضة أطفال، لأن بعض الناس إذا ضاقوا من هذا الصبي غير مميز ذهبوا به للمسجد حتى تتخلص منه أمه ويذهب مع أبيه، وهذا غير صحيح، خاصة إذا كان كثير الحركة، إذا كان كثير الحركة ومزعجا فينبغي ألا يؤتى به للمسجد، لأن هذا يزعج المصلين وربما شوش عليهم وأثر على خشوعهم في الصلاة. فينبغي عدم إحضار الصبيان غير المميزين للمساجد إلا عند الحاجة، عند الحاجة مثلا ما في أحد يمسك هذا الصبي غير المميز واحتاجوا، فلا بأس مع أيضا العناية بهذا الصبي وأن يكون في طرف الصف، لا يأتي به أيضا أبوه في وسط الصف، إنما يجعله في طرف الصف أو في آخر المصلين، وملاحظة أن لا يزعج الناس، لأنه أيضا كان بعض نساء الصحابة يحضرن صبيانهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أصلي أريد أن أطيل في القراءة فأسمع صوت الصبي فأخفف من القراءة مخافة أن تفتن أمه، هذا في الصحيح. فدل هذا على أن الصبيان كانوا أحيانا يحضرون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فينبغي عدم إحضار هؤلاء الصبيان غير مميزين. وبكل حال وجوده في الصف هو فرجة، لكنه لا يقطع الصف، يعني الصلاة صحيحة لأن الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فالصلاة صحيحة لكن وجوده يعتبر فرجة، ولهذا أبوه أو وليه ينبغي أن يجعله في طرف الصف أو يجعله في آخر المصلين ولا يجعله في وسط الصفوف. العجيب أن بعض الناس يأتي بالصبي غير مميز ويصلي به خلف الإمام أو قريبا من الإمام، ويحدث هذا الصبي غير مميز إزعاجا للمصلين، فهذا يعني لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، وأن يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال المصلين، لا يزعجهم، لا يشوش عليهم، هذا المسجد دار عبادة ليس روضة أطفال حتى تأتي بهؤلاء الأطفال الصغار غير مميزين تأتي بهم في المسجد. وإذا أردت أن تعودهم التعويد يكون من بلوهم سن التمييز، أما قبل سن التمييز هذا طفل لا يعقل النية، ووجوده في الصف يعتبر فرجة إلا عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس لكن يجعله في آخر الصف.
فهد يقول أن عنده غنم، و العامل يقول انه وجد ايضا غنم في الصحراء عنده فاخذها واطعمها وابقاها عنده، بقيت عنده الان ما يقارب 7 شهور يطعمها ويعلفها، وحاول اعلن عنها لكن لم ياتي احد لها. فسؤاله ما الذي يفعل بها؟
هذه تعتبر لقطه، نقول انت الان اعلنت عنها 7 أشهر، اكمل 5 أشهر حتى يتم على او يمضي على الاعلان سنه كامله، فان اتى صاحبها والا فهي لك، لكن يلزمك ان تعلن عنها لمده سنه، والاعلان في وقتنا الحاضر اصبح متيسرا مع وجود الجوالات، وبامكانها ان يضع لافته في المكان الذي وجد فيه هذه اللقطه ويضع رقم جواله مثلا. اذا مضى سنه كامله وقد اعلن وهو يعلن من حين لاخر ولم ياتي صاحبها، فانها تكون للملتقط، تكون هذه اللقطه لملتقطها. نعم.
لو جاء بعد فترة مثلا بعد 2-3 سنين؟
نعم، هي لقطة مضمونة، يعني لو أتى صاحبها وصفها وصفا صحيحا فيلزم هذا الملتقط أن يغرمها وأن يضمنها له.
سؤاله الثاني يقول إنه حدث خلاف بينه وبين إخوته فيما يتعلق بالإرث فقاطعوه، إنه يحاول يتصل بهم لكنهم ما يردون عليه، فما توجيهكم حول هذا الأمر؟ بمعنى أن بسبب الخلافات التي تحدث القطيعة بين الأقارب، وما الذي يجب عليه الآن؟
أولا عليه أن يعرف ما هو سبب هذا الخلاف، ما هو سبب هذه القطيعة، كون جميع أخوانه وأخواته يقاطعونه مع ذلك في مشكلة. فإذا كان هم يعتقدون أنه قد بخسهم وأكل حقهم كما ذكر الأخ السائل، فهنا إذا كان أخذ شيئا من حقوقهم يجب عليه أن يرجعها، ولا يقول تأول يقول أنا أخذها وأريد أن أسلم عليهم، لا، أولا قبل أن تسلم أرجع لهم حقوقهم، فلا يجوز أن تأخذ منهم شيئا ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني حتى لو كان مثل عود السواك. فنقول أخي الكريم: إن كنت أخذت منهم شيئا أرجع لهم حقوقهم واعتذر منهم وأطلب منهم يحللوك. إن كنت لم تأخذ منه شيئا لكن هم يعتقدون أنك أخذت منه شيئا فأزل اللبس، أزل اللبس الذي عندهم، هم عندهم اعتقاد بأنك أخذت حقهم وأنك بخستهم حقهم ولذلك قاطعوك، فأزل اللبس عنهم. إذا كنت صادقا فإنك لم تأخذ منه شيئا، أزل اللبس عنهم. وكونهم لا يستقبلونك يمكن أن توسط بينكم من يعني من أقاربكم أو من جيرانكم أو نحو ذلك، من يتوسط بينكم لحل هذه المشكلة. وإذا كنت جادا في حل هذه المشكلة فستجد من الناس من يساعدك على حلها ومن يذهب معك لهم ويساعدك، لكن المهم هو أولا أن تبرئ ذمتك من أن تكون قد أخذت شيئا من إرثهم. فإذا كنت لم تأخذ شيئا من إرثهم فلا بد أن تتواصل معهم وتبين لهم ذلك وتطيب خواطرهم. فإذا قمت بحل هذه المشكلة بعد ذلك ما في النفوس سيزول، لأن هذا هو الآن هو سبب الإشكال، هذا هو سبب الإشكال وهذا هو سبب القطيعة، لا بد من معالجة سبب القطيعة. أما أن الإنسان يأخذ حق إخوته ثم يقول أريد أن أصلهم، أولا أرجع لهم حقهم، وإذا كنت لم تأخذ حقهم وهم فهموك خطأ وضح لهم وبين لهم، ثم بعد ذلك تأتي الزيارة وتأتي الصلة.
أبو زياد سأل يقول: هل يكفي في إزالة النجاسة يعني غسلها مع بقاء الأثر؟
ننظر لهذا الأثر، إن كان الأثر أثر نجاسة في من لون أو طعم أو رائحة معنى ذلك أن النجاسة لم تزل وأنها باقية. أما إذا كان هذا الأثر ليس فيه أي أثر للنجاسة، ليس فيه أثر لا, 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 لا من رائحة ولا من طعم ولا حتى من اللون الأساسي للنجاسة، لكنه أثر ليس له يعني أثر أو بقايا ليست بقايا نجاسة وإنما آثار لغير النجاسة، هذا لا يضر. ولذلك لا بد من التدقيق في هذا الأثر، إن كان أثر نجاسة فمعنى ذلك النجاسة لم تزل، إن كان ليس أثر للنجاسة وإنما أثر لغير النجاسة فلا يضر.
أم لما تفضلي. يا أم لما، وينك يا أم لما؟ أم لما وينك؟ أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
الله يعافيك. لو تكرم بس أبغى أستفسر من الشيخ، إذا بغيت أسوي وقف
للقرآن في المسجد، وش الطريقة اللي أتبعها الله يعافيك؟
وقف للقرآن في المسجد كيف يعني؟ تضعين مصحف في المسجد تقصدين؟
أيوة بس إيش الطريقة؟ مش أسوي أنا يعني؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
الله يعطيك العافية.
الله يعطيك يا هلا والله سهلا. نواصل الأسئلة. منيرة تسأل تقول بعض الناس يقول الله يهديك غصب عليك، هذه اللفظة هل هي يعني مناسبة أم لا؟
الدعاء بالهداية دعاء طيب ومن أعظم الأدعية، ولذلك أمر المصلي بأن يدعو بهذا الدعاء في كل ركعة من صلاته فريضة كانت أو نافلة، اهدنا الصراط المستقيم. لكن هذه الزيادة غصب عنك هذه لا ينبغي أنه يؤتى بها، إنما يقال نسأل الله لك الهداية، أن الله يهديك، أن الله يفتح عليك ونحو ذلك.
أم لما تقول هي تريد أن توقف مصحفا في المسجد، هل تكفي مجرد النية بمعنى تضع المصحف وتنوي فقط أم هناك شيء آخر؟
نعم النية تكفي، يعني إذا أتت بمصحف ووضعته في المسجد ونوته وقفا فيكفي ذلك، لكن ينبغي أن تحرى المساجد المحتاجة، لأن بعض المساجد غير محتاجة للمصاحف، يعني خاصة عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية والله الحمد يعني الدولة وفرت المصاحف في المساجد، فكثير من المساجد لم يكن جميعها لا تحتاج إلى مصاحف، فينبغي أن تختار الأماكن أو المساجد التي تحتاج بالفعل إلى مصاحف، وليس بالضرورة أن يكون ذلك في مسجد، يمكن أن يكون مثلا في دور حلقات مثلا تحفيظ القرآن ونحو ذلك، المهم أن هذا المصحف يكون في موضع بحيث يقرأ في هذا المصحف ويستفاد منه ويكون وقفا، يكون وقفا وصدقة جارية. نعم.
وعبد الله يقول إمام مسجد أصيب بسلس البول أجلكم الله، هل نقول له أن يستمر في الإمامة أم لا؟
هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن صاحب سلس البول لا يأم غيره، إنما يأم من كان مثله، يعني صاحب السلس يأم صاحب سلس ولا يأم غيره، وهذا هو المذهب مشهور من المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا بأس بأن يأم صاحب سلس البول غيره، وأن صاحب السلس كغيره، وهذا هو القول الراجح لعموم الأدلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما ذنب هذا الإنسان إذا كان هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل لكنه أصيب بسلس، ما ذنبه لكي نحرمه من الإمامة؟ ولنفترض حتى تتضح صورة المسألة، نفترض أن عاميا لا يحسن إلا الفاتحة، وإنسان حافظ القرآن ومتقن له، لكن هذا الحافظ القرآن مصاب بسلس بول، هل نقول أن هذا العامي مقدم في الإمامة على هذا الحافظ؟ فعموم الأدلة يقتضي تقديم هذا الحافظ أم القوم أقرأهم كتاب الله عز وجل، وهذا السلس الذي أصيب به بغير اختياره، والحمد لله يعني إشكاليتهم لها حل، وحكمه في الشريعة الإسلامية أن صاحب هذا السلس أنه إذا توضأ لا يضره خروج هذا البول بعد ذلك، فهو كغير صاحب السلس. فنقول للأخ الكريم هذا الإمام، نقول استمر في الإمامة ولا حرج عليك إن شاء الله.
قريب من هذا السؤال، بالنسبة لي إذا اجتمع مسافر يقصر الصلاة ومقيم يتم الصلاة، من الأولى منهما بالإمامة؟
الأولى هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا هو الأولى. فإذا كان الأولى الأقرأ لكتاب الله عز وجل هو المقيم فهو الذي يأم، وإذا كان هو المسافر فهو الذي يأم. لكن إذا كانوا متقاربين كلهم مثلا حفاظ وهنا مسافر وهنا مقيم، فالأولى أن الذي يأم هو المقيم، لأنه لو أم المسافر فالمقيم سيقضي جزءا من الصلاة منفردا ليس في جماعة، لأن هذا المسافر مثلا سيصلي العشاء ركعتين، وسيضطر هذا المقيم لكي يقضي ركعتين ويصليها منفردا، فحينئذ نقول إنه الأولى أن يأم القوم الأقرأ، أن يأم من هؤلاء المسافرين أو المقيمين الأقرأ، لكن إذا تساووا في القراءة وكانوا مستحق يعني تساووا في استحقاق الإمامة فيرجح جانب المقيم على المسافر، لأن المسافر لو أم فإن هذا المقيم سيقضي جزءا من صلاته منفردا وليس في جماعة.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ.
شكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله. استودعكم الله، تصبحنا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.